Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 15 من شهر 3 سنة 2021. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم مسلح بأبيي وإصابة 3 نازحين برصاص مسلحين في شمال دارفور. مظاهرات غاضبة بالخرطوم بسبب مقتل طالب جامعي ووقفات احتجاجية في الخرطوم وعطبرة واعتصام في قريضة والأبيض. قوات مناوي تخلي المدينة الأولمبية بالخرطوم ودقلوا يدين الحملة الإعلامية على حركات الكفاح المسلح. النيابة تكمل التحري في قضية الشهيد نوري وتحيل عدد من قضايا الشهداء ورموز النظام البيت للمحكمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل شخص وأصيب 3 آخرين في هجوم مسلح على عربة تجارية شمال منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان يوم السبت. وقال مواطن لراديو دبنج أن مجموعة مسلحة تستقيل موتر توك توك اعترضت طريق عربة تجارية قادمة من مدينة أبيي في طريقها إلى سوق أنيت عند منطقة داكرة حوالي 10 كيلومتر شمال أبيي. وأوضح المواطنين أن الجناء قاموا بإطلاق النار على الركاب ما أدى إلى مقتل سائق العربة وجرح 3 آخرين بينهم امرأة وطفل يبلغ من العمر 13 عام، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى مستشفى أبيي. كما قام الجناء بنهب الركاب قبل الفرار إلى جهة مجهولة. وأضاف الشاهد أن قوة من بعثة اليونسفا لاحقت الجناء إلا أنها لم تتمكن من اللحاق بهم. وأضاف لراديو تبنك في هذا الخصوص:
مواطنين مخرجين بالعربية تجارية ماشيين السوق، في السوق كان مشترك بين القبيلتين للسوق، السوق اسمه أميت. ففي الشارع في مجموعة اعترضوا على العربية وضربوا عربية، يعني ساعدوا السواق ضربوا السائق وثلاثة مرتين، السائق هو اللي هو مات، لكن الثلاثة كلهم جرحى.
أصيب 3 نازحين من معسكر فتبرنا بولاية شمال دارفور يوم السبت بإصابات متفاوتة على يد مسلحين في قرية أمر الله على بعد 8 كيلومتر جنوب شرقي معسكر فتبرنا. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجا أن عشرات المسلحين يستقلون الجمال والخيول أطلقوا عير نارية على النازحين أثناء جلبهم للحطب وضربوهم بالسياط والعصي. وأوضح أن الاعتداء أدى إلى إصابة آدم محمد يعقوب 31 سنة بطلق ناري في الكتف، فيما تعرضت كل من حسني عبد الرحمن وزينب يوسف للضرب بالعصي والسياط ونواه إلى نقل المصابين إلى المستشفى، بعضهم في حالة خطرة مع فتح بلاغ بالحادث في فتبرنو. وقال أن القوة الموجودة في فتبرنو لم تقم بملاحقة الجناح وإسعاف المصابين، وأشار إلى هجوم المسلحين المتكرر على النازحين بمعسكر فتبرنو وتحديدهم في حال الخروج للاحتطاب. وطالب النازحون بقوة أمنية لحمايتهم في مزارعهم وأثناء خروجهم للاحتطاب، وشددوا على محاسبة القوة المرتكزة في فتبرنو لعدم القيام بدورها في حماية المدنيين. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
على بودي 8 كيلومتر جنوب شرقي معسكر فتبرنو، وبالتحديد في قرية أمر الله في تمام الساعة 12 ظهرا في يوم السبت. المجموعة اللي اعتدوا على الناس هم كانوا حوالي 50 فرد يركبون الجمال والحصين ويحملون أسلحة نارية، اعتدوا على النازحين وهم كانوا ذهبوا لجلب الحطب. الاعتداء ده تم عن طريق الضرب بالسياط وبالعصي، وحتى انه اطلقوا آيرة نارية ثقيلة جدا. تم إصابة آدم محمد يعقوب إسماعيل 31 سنة بتلك ناري في الكتف.
وفي جنوب دارفور توفى 7 أشخاص مساء السبت في حادث مروري على طريق نيال كبكابية بالقرب من منطقة كاس. وقالت مواطنة من كبكابية لراديو دبنج أن 5 من المتوفين ينتمون لأسرة واحدة من كبكابية كانوا في زيارة اجتماعية في نيالة، وأن الحادث وقع بمنطقة دمة في طريق عودتهم إلى روكيرو قبل أن يتوجهوا إلى كبكابية. وكان طريق الفاشر ومكدادة قد شهد يوم السبت مصرع 5 عسكريين في حادث مرور مروع بشمال دارفور وقع بمنطقة أم جراد التابعة لمحلية أم كدادة على الطريق القومي الفاشر الخرطوم. وقد نتج الحادث بسبب اصطدام شاحنة جرار قادمة من العاصمة الخرطوم إلى الفاشر مع عربة صالون صغيرة كانت في طريقها إلى الخرطوم وأدى إلى وفاتهم جميعا في الحال. تعرض موقع بعثة اليونامت بمناواشي بمحلية ميرشين بولاية جنوب دارفور للنهب والتخريب وذلك بعد أيام من حادث مماثل تعرض له موقع البعثة بسرف عمره بولاية شمال دارفور بعد تسليمهما للحكومة. وأصدر والي جنوب دارفور بالإنابة حامد التجاني قرارا أمس قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتتألف لجنة التحقيق المشكلة من الأجهزة الأمنية والقانونية للتخصي والتحقيق حول نهب مقر اليونامت في مناواشي بعد استلامه من قبل الحكومة برئاسة المستشار القانوني بالولاية إدريس حامد. وتعهد رئيس الإدارة القانونية بالولاية محمد سعيد الحلو بالعمل بتجرد وتفاني في تنفيذ مهامهم. وقال أن نتائج التحقيق لازم تصل في زمن وجيز حتى يتمكنوا من فتح البلاغات وترد المنهوبات فورا. وناشد الحلو أمانة حكومة الولاية بضرورة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، مشير إلى أن توصيات لجنة التحقيق مقر السوبر كامب بنيالة لم ترى النور حتى الآن. من جانبه أكد والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة حامد التجاني التزام حكومة الولاية بحماية المقرات ومخلفات البعثة وتوجيهها لخدمة المجتمع المحلي. اندلعت مظاهرات حاشدة صباح أمس الأحد في جامعة أم درمان الإسلامية بسبب مقتل طالب في كلية المختبرات الطبية طعنا على يد مجهولين يستقلون موتر بعد محاولتهم نابو. وقالت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة في بيان أن الطالب عبد العزيز الصادق الذي يدرس في الفرقة الثالثة مختبرات تعرض لطعنة بآلة حادة بالقرب من داخلية الطلاب بالمدينة الجامعية في الفتحاب. وأوضحت أن الحادث وقع أثناء توجه الطالب إلى كلية المختبرات وأشارت إلى وفاته في مستشفى أم درمان التعليمي منوهة إلى فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة أبو سعد. وبيّنت العمادة أن الشرطة باشرت إجراءاتها الجنائية بمشرحة أم درمان وأن التحريات ما زالت مستمرة وتمركز عدد كبير من قوات الشرطة في محيط الجامعة فيما واصل الطلاب مسيراتهم الاحتجاجية إلى المستشفى والمشرحة وصولا إلى تشييع الطالب إلى مستواه الأخير. وردد الطلاب المشيعون هتافات
تم التهنئة بالسكين من قبل أنظمة كان 3 نفر راكبين مواتر وحاولوا إنه يعمل عملية بدل سلب ممتلكة الطالب ومن بعدها الطالب قد تكون ربط وتم تعنيها بالسكين مباشرة نانو في مدينة شغلة في سوق شغلة بالتحديد متجهين إلى مشرة الطلاب. حالياً كل طلاب جامعة أم درمان الإسلامية كل طلاب هكذا طلاب جامعة أم درمان الإسلامية متحركين إلى مستشفى الشهيد الطالب كلية المختبرات الطبية.
أعلنت اللجنة الأولمبية السودانية إخلاء قوات حركة تحرير السودان مناوي لمقر اللجنة أمس الأحد. وقال سكرتير اللجنة الأولمبية السودانية حسام حاجم في تصريحات صحفية أمس الأحد أن قوات حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي أخلت مقر اللجنة الأولمبية السودانية بحضور لجنة مكونة من الطرفين. وأوضح أن القوات حافظت على المكاتب والساحات وأكد حرص اللجنة الأولمبية على السلام مشيد بروح التعاون من الحركة والحكومة. وأكد اللجنة ستزاول عملها في المقر خلال أيام قريبة وحمل مسؤولية ما جرى للحكومة باعتبارها المعنية بإنفاذ السلام. وأضاف حسام هاشم سكرتير اللجنة الأولمبية
أنا يعني بكل وضوح بقول إنه نحن جينا اليوم بناء على اتفاق مسبق بأنه نستلم مقر اللجنة الأولمبية السودانية وفعلا دخلنا المكاتب تحت اللجنة الأولمبية السودانية. نحن نشكر الأخوان في حركة تحرير السودان على أنهم حافظوا على المكاتب بصورة جيدة كما هي. الساحات أيضا وجدناها بصورة جيدة يعني ممتازة. يمكن
من جانبه قال نور الدائم محمد أحمد مساعد رئيس حركة تحرير السودان أن القوات دخلت إلى الخرطوم بناء على اتفاق الترتيبات الأمنية ومن حقها الوجود في أي موقع. وأوضح أن الحركة شرعت في فتح بلاغات في مواجهة الذين روجوا لخطابات العنصرية وكانت القوات قد دخلت باحث مقر اللجنة الأولمبية الاثنين الماضي، مما أثار احتجاج اللجنة وشكواها إلى والي الخرطوم وغيره من الجهات، فيما ترددت أنباء عن توجيه رئيس مجلس السيادة البرهان بالترحيل القوات إلى منطقة السليت بشمال الخرطوم. وأضاف نور الدائم محمد أحمد مساعد رئيس الحركة في هذا الخصوص:
وأن هذا البلد نقول لهم بصورة واضحة بسعنا جميعا، نحن الآن بدأنا في إجراءات في فتح بلاقات ضد الذين يروجون ضد يدعون إلى العنصرية. هنالك بعض الصحفيين وبعض الأقلام كتبت ضد قوات حركة تحرير السودان وقالوا أنهم غازيون. نحن أبناء هذا الوطن، نحن قاتلنا من أجل هذا الوطن، نحن عازمون على تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، واتفاق السلام لها استحقاقات كبيرة جدا يجب دفعها، منها مالية ومنها سياسية.
أدان الفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع وعضو مجلس الشركاء الحملة الإعلامية التي انطلقت ضد حركات الكفاح المسلح أسوة بالحملة التي قال بأنها حاولت تشويه الدعم السريع، وانتقد خلال مخاطبته حشدا بمنزل الشيخ موسى هلال بعد إطلاق سراحه الذين يعيبون دخول الحركات إلى الخرطوم، وقال: الخرطوم حقنا كلنا والسودان يسعنا جميعا. وأكد أن من حق الحركات المسلحة أن تدخل الخرطوم وكافة أرجاء السودان، وأضاف: الوطن للجميع والسودان ما مكتوب شهادة بحث باسم زول، ولن نسمح لأي شخص بتحديد مكان للآخر. وحذر من وصفهم بمروجي الفتن بالكف عن ذلك وإتاحة الفرصة للحكومة ومؤسساتها للقيام بواجبها في حماية الشعب السوداني، وقال أن قضية الشيخ موسى هلال تم حلها بصورة نهائية، مشير إلى أن أحد قيادات الدولة لم يسمه رفض المشاركة في حل القضية بين حميتي وموسى هلال قائلا: نحن عايزينهم يموتوا بعض، ما عايزين نحل مشكلتهم. وأضاف عبد الرحيم دقلو في هذا الخصوص:
الآن في حملة جديدة، يا خالفهم الله أرض مدعمة سريدة، خلوا الحركات حملة جديدة للحركات المسلحة زي ما حاولوا يشوه صورة الدعم السريع ويحرقوا الدعم السريع، حسي قلبوا الصبحة دارين بلوال للكفاح المسلح. الآن قالوا كيف الحركات المسلحة تخش الخرطوم، الخرطوم حق أبو بنوب، الخرطوم ده حقنا كلنا، السودان حقنا كلنا، حركات المسلحة تخش الخرطوم وتمشي الشرق وتمشي الغرب وتمشي مرو.
من جانبه قال الشيخ موسى هلال زعيم المحاميد ورئيس مجلس الصحوة أن قضيته تمت معالجتها داخل القبيلة، واعتبر ما جرى من اقتتال وسجن سحابة صيف وضريبة من أجل وحدة القبيلة من جديد، ودعا في كلمة له بمنزله بالخرطوم بعد الإفراج عنه، دعا لعدم إتاحة الفرصة للمتغلغلين وسطنا الذين يريدون خلخلة صفوفنا، وأضاف: كلنا كنا ضحايا لعمل مسموم لتفرقتنا. وطالب موسى هلال بالتحلي ببعد النظر والابتعاد عن الغبن والكراهية والعداء بين أبناء العمومة بما يفسد الأوضاع في البلاد، وأكد رضا جميع الأطراف عن طريق معالجة القضية داعيا للوحدة وعدم الفرقة والنظر إلى القضايا بمنظار العقل إلى العاطفة. وأوضح أن لقاءاته المتكررة مع عبد الرحيم دقلو فتحت مجالا لتسوية القضية، وأضاف الشيخ موسى هلال في هذا الخصوص:
كلنا كنا ضحية لعمل مسموم، الجماعة القائمة بالعمل ده كانوا عاوزين يسوقوا فينا ويفرقونا، والحمد لله صبرنا على ذلك، واعتبرنا أولادنا الشهداء ضريبة لينا، واعتبرنا التعب بتاعنا نحن اللي قعدنا في السجن ضريبة مصادهلنا. وإذا كان أصابتك مصيبة حتى لو جاتك في روحك وبتفدى أهلك، واجب عليك أنك تتحمل وتعتبرها ضريبة لأهلك. ونحن أولادنا الشهداء والأتعاب الدنيوية المرينا بها في السجن وفي كذا كلها اعتبرناها ضريبة لتوحيد أهلنا من جديد، ولنعطيهم المساحة في أنهم يفهموا بعد القضايا، في أنهم ما يخلوا فرصة لأي كان عايز يتخلخل وسطنا ويزرع تفكك.
من جهة أخرى، جدد مجلس الصحوة الثوري السوداني أمس المطالبة بإطلاق سراح رزق الله الشهير بالسافنة وعلي مجوك المؤمن وبقية المعتقلين، أبرزهم يحيى أبو بكر بحر الدين ومحمد يحيى آدم صالح وآدم يحيى حامي. ورحب المجلس في بيان له بإطلاق السلطات صراح هاشم تريبو المعتقل منذ نوفمبر من العام 2017 حول تهم تتعلق بمناهضة النظام البائد وإسقاطه. وكرر المجلس في بيانه المطالبة مرة أخرى بالإفراج الفوري عن السافنا وعلي مجوك وبقية المعتقلين. نظم حوالي 27 من الأحياء الغربية بالأبيض بولاية شمال كردفان، من بينها أحياء الصحوة، السلام، التضامن، حسيب، الله كريم، اعتصاما أمس الأحد الموافق 14 من شهر 3 بمحطة 12 احتجاجا على أزمة الماء التي استمرت لفترة طويلة دون معالجة جذرية على الرغم من سدادهم لفاتورة الماء كسرا مع فاتورة الكهرباء. وقال أحمد رباح من مكان الاعتصام لراديو تبنغا أن عشرات الآلاف من الأسر في الأحياء الغربية تعاني من أزمة حقيقية في الحصول على مياه الشرب، حيث بلغ سعر برميل الماء 400 جنيه. وأرجع أحمد أزمة المياه إلى إشكاليات فنية ومالية وإدارية، وأوضح أن بقية الأحياء بالمدينة تتحصل على كامل حصصها من الماء، بينما لا تتحصل نظيراتها من الأحياء الغربية على أدنى حد من الكمية. وهدد المعتصمون بتحويل اعتصامهم إلى داخل مباني المحلية بشيكان حال عدم تنفيذ مطالبهم خلال 3 أيام ابتداء من يوم أمس الأحد. وأضاف أحمد رباح لراديو دبنجا من مكان الاعتصام بمدينة الأبيض في هذا الخصوص:
يا والي شمال كردفان، الموية دي هي خط أحمر، ولما نتكلم عن ثورة الحرية والسلام والعدالة بيبقى العدالة ما تتجزأ، لابد أن يكون في عدالة في التوزيع، والعدالة في التوزيع دي لابد أن الناس تعيلها بحرص شديد جدا في خدمات الموية.
وفي جنوب دارفور تواصل اعتصام قريضة أمس لليوم السادس على التوالي، مطالبين بإقالة الوالي وسحب الدعم السريع، بينما طالب أبناء قريضة بولاية جنوب دارفور في مؤتمر صحفي بنيالة بوضع المنطقة تحت الوصاية الدولية لوقف العنف مع إجراءات تحقيق دولي شفاف. وحول أحداث قريضة قال كرار همة في مؤتمر صحفي بفندق المعلم بنيالة يوم السبت أن أحداث قريضة الأخيرة أسفرت عن حرق 497 منزل، موضح أن الميليشيات القبلية حاصرت المدينة ليومين متتاليين وهم يستقلون أكثر من 200 متر رغم أنها ممنوعة في الولاية. وأشار أمير عبدالله عثمان من أبناء قريضة إلى أن مشكلة قريضة ليست قبلية بل هي مشكلة جنائية، محملا مجلسي السيادة والوزراء ولجنة أمن ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن محلية قريضة مسؤولية الاعتداءات المتكررة، وتابع: نتهمهم بالتقصير في أداء واجبهم ونطالب بإقالتهم ومحاسبتهم. وأضاف أمير عبدالله في هذا الخصوص:
نشير إلى أن الاعتداء بلغ فوق 13 قرية ومدينة، يتبع الأكثر من 13 موقع من بين هذه الأعداد والاعتداءات 3 اعتداءات في حاسبة المهنية مدينة قريضة، وخلفت هذه الاعتداءات أكثر من 250 من جريء لخطيئة. هذا التاريخ منذ مجيء الحكومة الانتقالية فقط دون الرجوع إلى الأحداث ما قبل سقوط النظام. ناهيك عن الأموال التي نهبت ومنشأت.
نفذ تجمع شباب وطلاب المناصير صباح اليوم الأحد وقفتين احتجاجيتين أمام برج الاتصالات بالخرطوم وأخرى أمام مركز خدمات السودان بعبرة احتجاجا على تردي خدمات الاتصالات بالمنطقة. وسلم المحتجون مذكرة إلى الهيئة القومية للاتصالات وشركة السوداني احتجاجا على عدم ربط المنطقة بخدمات الاتصال، وأقلق الطلاب صالات الجمهور في الشركة بعطبرة، والتقى وفد من المحتجين بوزير الاتصالات والمسؤولين بالهيئة القومية للاتصالات وشركات الاتصال، وتباحث الطرفان حول كيفية معالجة القضية، ووعدت الوزارة بالرد على المطالب خلال أسبوع بعد قيامها بالمهام الداخلية فيما يخص شركات الاتصال وجهاز تنظيم الاتصالات. وفي عطبرة أرجع ممثل شركة السوداني تردي الاتصالات وعدم توسعها إلى القطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وأضاف المحتجون في عطبرة: طالب الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل بضرورة مراجعة العلاقات السياسية والاقتصادية بين السودان ومصر وأن تكون هناك ندية في التعامل فيها. وقال حافظ إسماعيل لراديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب أن مصر تخشى من أي فترة ديمقراطية فيها إرادة سودانية حقيقية، وأوضح أنها تسعى لإبقاء الأنظمة الشمولية في السودان الذي يمكنها من استغلال موارده. وأوضح حافظ أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية مؤخرا في علاقتها مع مصر هي نفس المسلك الذي اتبعته الحكومات السابقة والذي تميز بالتبعية والاستغلال. ووصف حافظ قادة الحكومة في السودان بافتقارهم للتخطيط السليم وسوء الإدارة، ما يجعلها ترتمي في أحضان دول لا تستفيد منها بل تتم فيها استغلال السودان. وقال ما عندنا أي مشكلة في جيرة مع مصر تقوم على المصالح المشتركة، أما مسألة الاستغلال والتبعية وجر السودان إلى حروبات نرفضها تماما. وأضاف حافظ إسماعيل راديو دبنجا في هذا الخصوص:
باستمرار المصريين بيدعموا الأنظمة الشمولية بشكل كبير، ولو لاحظت يعني حتى في فترة نميري كانوا دعمينه، ولما قام عمر البشير أول ناس دعموه باعتبار أنهم بيقدروا يفرضوا سيطرتهم وإرادتهم على العساكر، وحسادة تقاربهم مع العساكر أكثر. لو لاحظت أنه المحور الأماراتي المصري دائم لأنه ما دار ديمقراطية حقيقية.
وحول المشاريع الاقتصادية التي وقعت مؤخرا بين مصر والسودان، أكد حافظ إسماعيل قدرة السودان على النهوض اقتصاديا بموارده الضخمة مستخدما التكنولوجيا الحديثة. وقال حافظ إسماعيل لراديو دبنجا أن السودان لا يحتاج إلى مصر التي وصفها أنها تعاني من مشاكل اقتصادية وتعتمد على الإعانات الخارجية. وأوضح حافظ أن المخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية هو التوجه الزراعي واستجلاب التكنولوجيا الحديثة التي يمكن الحصول عليها من الدول مثل هولندا وأمريكا. وانتقد حافظ استمرار السودان في تصدير المنتجات الأولية على الرغم من صدور قرارات بإيقافها على لسان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بداية توليه السلطة، مشير إلى استفادة الكثير من الدول من بينها مصر من المنتجات السودانية وإعادة تصديرها بماركاتها، كاشفا عن تصدير المواشي الحية لمصر بعشرات الجرارات بشكل يومي. وأضاف الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما دار الاستعمار الشيطاني وحتى الطريقة بتاعت أراضينا بعقود إيجارات مئات السنين واستخدام لمواردنا بدون أي عائد لاقتصادنا، ده مرفوض. أنا أفتكر أنه ده كله مرفوض وما مفروض يسمح به لمصر ولا لغير مصر. يعني إذا السودان ده قدر يدير أمور بشكل جميل بيتفتح للمجتمع الدولي للتكنولوجيا الأرقى وللرسوم والأموال الممكن تحقق مصالح مشتركة لنا وللناس اللي يستثمروا.
من جانبه وصف دكتور صلاح الدومو أستاذ العلوم السياسية تحركات الحكومة الانتقالية الأخيرة بالإيجابية وأنها تصب في مصلحة الحكومة الانتقالية. وقال صلاح الدومو لراديو دبنجا أن التقارب بين مصر والسودان يتصل بجوانب عديدة وفقا لمبدأ العلاقات الدولية وقضايا السياسة الخارجية التي لا تقرأ بمعزل عن بعضها البعض. وأوضح الدومو أن الدوافع لهذا التقارب تشمل جوانب كثيرة أهمها المصالح الاقتصادية، قضية حلايب وشلاتين التي تحدث عنها رئيس الوزراء حمدوك إلى جانب قضية سد النهضة والصراع الدولي حول البحر الأحمر. وأضاف صلاح الدومو أستاذ العلوم السياسية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عدد كبير من قادتنا بيخدم المصريين وعمل للمصريين مستعدين يضحوا بكل شيء، يضحوا بالسودان ومصالح السودانية ويضروا بهذه المصالح على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ويتزلفوا للمصريين ويلعقوا أحذيتهم ويحيوهم في المطارات، ويعني حتى كل من هب والدب ينادوه بأستاذي، وما عارف يعني في مصيبة في يعني عقدة دونية في انكسار. الصحيح أنه الناس تتخلص من هذه العقدة.
تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أمس أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة بالبلاد عن بنك المال المتحد، سلمها له أمس بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للبنك السيد يوسف أحمد التني، والذي أكد في تصريح صحفي أن تسليم أول بطاقة فيزا مصرفية للدكتور حمدوك يأتي بعد القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة وأهمها توحيد سعر الصرف. وأوضح أن هذا الأمر أتاح الفرصة لتقديم منتج عالمي يسهل إعادة انضمام السودان إلى النطاق العالمي المالي مرة أخرى. أعلنت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم العام أن تسليم مذكرة لمجلس الوزراء احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة اتفاقا من 12 نقطة يتضمن إزالة تشوهات الهيكل الراتبي. وأوضحت اللجنة في بيان أن الحكومة لم تفي بوعودها المتمثلة في صرف المستحقات المالية ضمن مرتبات شهر فبراير، داعي المعلمين للاستعداد للخطوات التصعيدية القادمة. وأعربت اللجنة عن استغرابها لأن تظل وزارة التربية والتعليم بدون وزير لأكثر من شهر، معتبرة ذلك بالأمر الكارثي، وحذرت من عواقبه على الشعب، وطالبت رئيس مجلس الوزراء بتعيين وزير كفء مهني وثوري في أسرع وقت. كما ناشدت لجان التسيير في الولايات بإيقاف جميع إشكال التصعيد المنفردة وانتظار الموقف الموحد المزمع إعلانه قريبا. من جهتها دخلت لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم العام بولاية الجزيرة في إضراب مفتوح اعتبارا من أمس الأحد، مطالبة بمستحقات المعلمين المالية. وأوضحت اللجنة أن الإضراب تزامن مع استمرار تفاوض لجنة رباعية منها مع وكيلة وزارة المالية الاتحادية بشأن المستحقات. أعلن تحالف الوحدة الطلابية بجامعة النيل الأزرق رفضه قرار إدارة الجامعة بتعطيل الدراسة والامتحانات بكليتي الهندسة والحاسوب بمجمع الروسيريس لأجل غير مسمى بسبب احتجاجات طلابية. وقالت إدارة الجامعة في بيان لها أن طلاب كليتي الهندسة والحاسوب أقلقوا القاعات أثناء الامتحانات بالتزامن مع اعتصامهم، وأوضحت أن الطلاب لم يقدموا مطالب واضحة للنظر فيها. ووصفت الوحدة الطلابية قرار الإغلاق بغير المبرر، موضحة أنه شمل إغلاق الداخليات وإخلائها في فترة أقصاها 72 ساعة دون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عامة وظروف الطلاب والطلاب الأقاليم البعيدة بصفة خاصة. وجه مواطنون وناشطون في ولاية كسلة انتقادات لقرار النيابة العامة بحصر الوظائف المطروحة بموجب اتفاقيات سلام جوبا على ما وصفوه بسكان الأصليين. وأوضح أن النيابة في كسلة أفادت المتقدمين بأن الوظائف المطروحة تخص السكان الأصليين للولاية مع تحديد مكونين فقط، وأصدرت بعض مكونات في الولاية بيانات رفضت فيها القرار ووصفته بالسلوك غير المقبول. وطالبت النائب العام بالتدخل حتى لا تحدث هذه الوظائف مزيدا من الصراعات القبلية في الولاية. وكانت النيابة العامة قد أعلنت فتح باب التقديم للوظائف بدرجات النيابة المختلفة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والبحر الأحمر وكسلة. وحسب الإعلام فأن فتح الوظائف جاء تنفيذا لاتفاقية سلام جوبا لسكان تلك الولايات. أودعت النيابة العامة أمس لدى رئيس الجهاز القضائي الخرطوم 4 من قضايا رموز النظام السابق بعد اكتمال التحريات، كما اكتملت التحريات في بلاغ الشهيد محمد نوري، وأحالت 5 بلاغات شهداء أضبر للمحكمة. وأوضحت النيابة في بيان لها أن من بين قضايا رموز النظام السابق تشمل قضية هيئة النقل النهري والمتهمين فيها علي محمود عبد الرسول والزبير أحمد الحسن وآخرين، وقضية قط حسرو والمتهمين فيه الزبير أحمد الحسن وآخرين، بالإضافة إلى قضية مصنع سكر مشكور والمتهمين فيه عوض أحمد الجاس وعبد الحليم إسماعيل المتعافي وآخرين، وقضية بنك النيلين والمتهمين فيها الحاج عطى المنان وبنك النيل. وأشارت النيابة إلى إحالة 5 من قضايا شهداء أضبر للمحكمة المختصة، وتم تحديد جلسات لبدء إجراءات المحاكمات. كما أكملت النيابة العامة التحريات في بلاغ الشهيد بهاء الدين نوري محمد علي، وأشارت إلى أنه سيتم إحالته للجهاز القضائي خلال الأيام المقبلة. الخبر الأخير في النشرة: دفعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بعدد 34 بلاغ للمحكمة المختصة تتعلق بمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتزييف العملة وشبكات التزوير. وكشفت النيابة العامة في بيان لها عن صدور العديد من الأحكام القضائية بالإدانة، وأشارت إلى أنها أحالت البلاغ المتعلق بمصنع الذهب العشوائي وآخر يتعلق بتهريب الذهب من مناطق الإنتاج إلى المحكمة. وأكدت النيابة العامة بعد تسليمها البلاغات للجهاز القضائي الخرطوم التزامها التام بدفع الدعاوى الجنائية للمحاكم فور الفراغ من إكمال التحريات فيها ومراجعتها وتحقيقاتها. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحية.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس.
خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا أحمد رباح من صيوان الاعتصام بالأحياء الغربية بمدينة الأبيض عشان ما يكلمنا عن اعتصامهم الخاص بأزمة المياه التي استمرت لفترة طويلة بأحياء المدينة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الاعتصام يا أستاذنا بخصوص العطش الدائر في الأحياء الغربية، يعني في عطش لفترة طويلة جدا، في ناس بيقولوا سنتين، في ناس بيقولوا سنة، في ناس بيقولوا 6 شهور، في ناس بيقولوا 3 شهور، وأنا المعاد عطشان عندي شهر وزي ما قالوا جماعة وكم 20 يوم. يعني المسألة بالضبط كده هي مسألة بتاعت عدم توزيع أو عدالة في التوزيع. يعني الأحياء في شرق المدينة قاعد تشرب يوم والتاني، لكن في غرب المدينة بفتكروا إنه ديل هامش وكده وما مفروض يشربوا وما عندهم حق يشربوا كده. فتداعت الناس في الأحياء الغربية اللي هو أكتر من 27 حي كده، تداعوا في إنه يا أخي يكون في اعتصام بتاع حقوق عشان الناس تشرب مويتها. الأحياء أنا بتكلم لك عنها دي كلها موصلة مويه، يعني موصلة مواسير جاهزة، يعني في ناس عندهم 20 سنة، في ناس عندهم 10 سنة، في ناس عندهم 5 سنة، لكن بعد ذاك المشكلة كانت غائمة، يعني ظلت غائمة لفترة طويلة جدا. بنفس الغدر ده بكون في ناس تهربين، يعني بأخوي وأخوك، في ناس بكسروا لهم، يعني ناس الموية ده بناس بدفعوا لهم قروش بالمليون قروش بيشربوا الناس. هي المسألة مسألة عدم العدالة، يعني استعلائية والنعرف بتاعت الدنيا إنه أخذت المفروض ما تشربوا كده، والموية مستغرة في باقي الأحياء، باقي الموية كله مو يعني شايب. يعني والله ما أنت عارف العقلية السيطرت الفترة اللي فاتت دي، هي خربت الناس، يعني خربت الناس وصنفت الناس على شكل غبلي وعلى شكل مناطقي، صنفت الناس على شكل الأحياء ذات وصنفتهم. يعني
طيب السلطات الرسمية بتقول شنو بخصوص الأزمة بتاعت؟
جانا تيم هزيل كده، جانا تيم يعني بحوي واحد نائب مدير الجنايات بالولاية فيما يتعلق بالشرطة، وجت جاء ممثل لأمين عام الحكومة، نائب أمين عام الحكومة، حتى ما أمين عام الحكومة للوالي، وجاء ممثل لناس الموية وما وعدوا الناس إنه حيسقون مويه. يعني لما نسألهم بقول يا أخي والله دي مشاكل فنية ونحن المويه شغالين في إصلاحها في معالجتها. ونفس الكلام ده الناس مشت بأتيام مختلفة من أحياء مختلفة للمويه، في إنه يا أخي المشكلة دي على جوالنا يا جماعة، بناس يعني بكونوا مختلفين، من أي حي بكون كوليه لجنة من 8 إلى 10 أنفار بمشوا لناس المويه قاعدين يوعدهم. الوعود دي ظلت في الرفوف وظلت في المكاتب لفترة تزيد أكثر من سنة، يعني أي زول بوعدوه ما في حاجة. والصيف على يعني الصيف استبدى هلا، ورمضان ذاته زي ما قالوا الجماعة على الأبواب، ومشكلة بتاع سعر برميل المياه وصل 400 جنيه، برميل المياه داخل المدينة 400 جنيه، في الغورة برا برميل المياه 100 جنيه، لكن نحن هنا في داخل الأحياء الغربية برميل المياه 400 جنيه ومتوفر. يعني
طيب
ليه؟ لأنه في ناس في تجار بتاع سوق أسواد، وفي الناس بتاعين القراب، الناس المتاجرين، حتى في ناس المياه عندهم أكشاف.
أمس أنا شايف الوالي مشى المصادر بتاعت المياه، المصادر الجنوبية، فهو بيقول انه في مويه كفايه. وطيب المويه كفايه كيف متواجد في البحيره والناس عطشانه؟
والله انا خليكوا، انا اقول لك المويه متوفره في 13 حفير في بربر، 13 حفير مليانه دب، يعني ممكن للسنه الجايه المويه تكفي الناس، ومش تكفي الناس بالبطاقه الانتاجيه الضعيفه دي، البطاقه الانتاجيه القصوى، يعني القاعد تنتج المياه حصاد المياه. يعني انا بالنسبه لي هم ناس المويه، يعني أنا حلب أن نقعد معهم على انفراد، بقول لك الوالي كالضب ما قاعد يوفر لنا طرمبات بتاع الضخ، قوم بقول لك يا أخي ما قاعد يوفر لنا حوافز. الآن في واحد بس أنا بتكلم مع مدير المصاع، يعني مدير التوزيع، قلت له يا أخي الوالي ده قال أداك حافز، قال لي والله أنا عمري ما شفت حافز، يعني بحلف كده. يعني المشكلة فنية ومالية، الله يفتح عليك، مشكلة فنية ومالية، المشكلة المعضلة الرئيسية فيها الوالي، الوالي ما داري يوفر معينات بتاع عمل،
ما في الولايه ما عندها قروش، يعني الولايه ما عندها
كيف ما عندها قروش؟ كيف ما عندها قروش؟ قروش السنين، لكن الزول ده ما متعاون، الوالي ما متعاون.
طيب الحاضنه السياسيه بتقول شنو؟ ليه المشاكل؟
الحاضنه السياسيه بعيده تماما من المواطن. الحاضنه السياسيه للاسف بعيده جدا من المشاكل دي.
انتوا بتطروا الحل شنو؟
والله نحن يعني الحل بالنسبه لنا يعني توفر المعينات، تتوفر المعينات لناس المويه عشان يقدروا ينتجوا لنا مويه. حكومه الولايه تصدق طرمبات زي الناس، تصدق أموال زي الناس، تعمل حراسات للمناطق دي على أساس إنه يكون في إمداد استقرار مائي. المسألة كلها هي مسألة فنية ما أكثر.
طيب هسه أنتوا قاعدين تدفعوا اللي هو شنو الفواتير الشهرية؟
طبعاً طبعاً هاي غصباً عننا، ما مربوطة بالكهرباء، الفاتورة 340.
يعني بتدفعوا 340 كل شهر وأنتوا أيوة. ما قاعدين تشربوا؟
وأيوه ما قاعدين نشرب أي والله العظيم. وطيب حال جزء كبير جدا من الأحياء، يعني أنا بقول لك آلاف البيوت، يعني آلاف المنازل أو عشرات الآلاف المنازل، يعني الكلام ده بعنيم الآن هم يعني
المدينة
بعد الرقعة جغرافية محددة. يعني
المسألة بتاعت الأحياء الغربية دي يعني ما مسألة إنه الحتة عالية،
كانوا قاعدين يشربوا. أسمع كلامي يا أستاذنا، الناس كلها كان قاعد تشرب. يعني لما انت تسأل زول بقول له يا أخي أنت موصل 200، بقول لك أنا موصل عندي 20 سنة. طيب كنت قاعد تشرب؟ بقول لك أي والله، قبل شو 6 شهور كنت قاعد أشرب، قبل 3 شهور كنت قاعد أشرب، قبل شهر كنت قاعد أشرب. أصلا مسألة عالية دي ما عندها أي منطق، لأنه الناس كلها كان قاعد تشرب. والمشكلة في الموظفين ذاتهم عندهم مشكلة بيناتهم، يعني موظفين المياه قاموا شالوا مدير مويه، جابوا مدير مويه. يعني احنا نترف لكم ونقفل لكم الشغلة دي طالما انتوا اصلا شدتوا جبتوا ناس جداد عشان نوريكم العطش الجد، نعطش لكم الناس ونعمل لكم خلقة بتاعت ازمة وبلابل. يعني الازمة ذاتها في داخل المياه ذاتها فيها لوبي، فيها لوبي بتاع صاحبك ومجمهتين ومجمهتك، وفي ناس ذاتهم اثبتنا دي دارين يتكسبوا بقى كسب سياسي دي ذاتهم فيها يعني.
طيب من هنا انت بتقول شنو للوالي بشكل مباشر؟
والله يا اخي انا بالنسبه لي يعني بس يا ريت يا استاذ الكلام ده يكون يعني يصل وصوت الكلام ده يصل، يعني حتى كان دايرين في لايف مباشر، انا كان دايرين في بعدين في شغل مباشر. الوالي كذب، الوالي كذب، كذب للاحياء الغربيه دي باكثر من اتجاه، وانا شاهد عيان على الحاجه دي. فيا والي شمال كردفان، المويه دي هي خط احمر، ولما نتكلم عن ثورة الحرية والسلام والعدالة بيبقى العدالة ما تتجزع، لابد انه يكون في عدالة في التوزيع، والعدالة في التوزيع دي لابد انه الناس تعايلها بحرص شديد جدا في خدمات المويه. نحن عارفين في مشاكل بتاع الصحة، التوزيع بتاعنا في الصحة برضو نحن مش عاملنا، وفي المشكلة بتاعت المدارس برضو نحن ما اقصانا. لكن لما نتكلم عن المويه وعصب الحياة تبقى الأزمة أزمة حقيقية، وأزمة بتاعت يعني بتاعت الضغط. يعني الإنسان نحن في إنسان غريب ما بقدر بشري له برميل يوميا ب 400 جنيه، لازم ياكل شنو؟ ياكل كم؟ ودخله شنو؟ كين بتلقى الزول اللي عنده حوض بشيل 100 برميل المويه متوفره له كل يومين؟ عرفت المعادله دي ما صحيحه كيف؟ الزول اللي بيكون عنده يعني احواض بتاعت مياه متوفره مويته كثيره، يعني ممكن المويه تقطع منه شهرين ما عنده فيها مشكله، بتلقاه المويه قاعد تجيه كل اسبوع. والكلام ده احنا قادرين نثبته وقادرين نوريك انه المويه شغاله في الاحياء فلان وفلان 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 شغاله. اما في الاحياء الغربيه انا بثبت اكثر من 4-5 حي انا شاهد عليهم وقريب مني، بثبت انه يا اخي المويه عندها شهور ما جت.
طيب هسه الاتصال بتاعكم حيستمر لبتين؟
ليلة وبكرة وبعد بكرة، إذا ما استجاب لحاجاتنا دي هم قالوا أسي عملوا لجنة وجابوا ومشوا حيجتمعوا مع الوالي. إذا ما جاب نتيجة إحنا بعد ذلك حنفي أصبها في الأمانة، لأن المسألة دي مسألة حياة وموت، يعني إحنا ما بنقدر نشتري لنا براميل بالمبالغ المالية إلا نبقوا حرامية.
شكرا لك أحمد رباح على المشاركة في راديو تبانجا من صيوان الاعتصام بالأحياء الغربية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.
شاكرين ومقدرين أستاذنا، الله يسلمك.
هنا راديو تبانجا.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، ويسعدنا أن نلاقي خلال الحلقة دي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، عشان يكلمنا عن حالات التشنج بسبب الحمى عند الأطفال وكيف ممكن الأمهات ينزلوا الحمى ويتجنبوا تأثير التشنجات دي. فمرحبا بك يا دكتور.
طيب بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين الكرام على امتداد أثير إذاعة دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة في استشارتنا الطبية دايرين نتكلم عن التشنجات عند الأطفال بسبب الحمى أو التشنجات الحمية عند الأطفال الصغار. طيب التشنج يعني شنو؟ التشنج طبعا التشنجات أنواع كثيرة، لكن في واحد يعني مشهور جدا أو يعني أكثر الأنواع هو إنه أول حاجة تكون في حمى والطفل بيهتز أو بيرتجف بطريقة لا إرادية وبطريقة متتالية ومنتظمة، بيرتجف يدينه ورجلينه وراسه وباقي جسمه، إما يكون متسلق قوي شديد أو يكون مرتخي شديد، وعينه أو عيونه بيكونوا ثابتين في اتجاه واحد، عيونه فاتحات ومتجهين اتجاه ثابت، أو كمان بيتحركوا بطريقة غير طبيعية. وفي نفس الوقت الطفل ده لو حاولت ناديته ولا حاولت إنك تصحيه أو كده ما بينتبه لك، لأنه الحياة دي بتحصل بطريقة لا إرادية وغالبا الطفل ده بيكون فاقد الوعي. ده التشنج. التشنج ده عند الأطفال الصغار يعني من الحاجات الخطيرة جدا وحاصلة كتير. حوالي 5% من الأطفال اللي بيجيهم الحمى أو من الأطفال الصغار عمرهم ما بين 6 سنوات ما بين 6 شهور لحد 6 سنوات بتحصل لهم التشنجات دي. التشنجات دي يعني بمجرد اختفى الحمى بيختفي معه. طيب السبب شنو اللي بيخلي الحمى عند الأطفال الصغار عمل لنا التشنجات دي؟ طيب أول حاجة عندنا الجهاز العصبي المركزي وخاصة الدماغ لما يكون شغال في بعض الأطفال عندهم قابلية في إنهم لو درجة حرارتهم ارتفع إنه الكهرباء أو التوصيلات الكهربائية بتاعت الجهاز العصبي المركزي بتحصل فيها لخبطة، وبالتالي الجهاز العصبي المركزي بيشتغل أو الدماغ بيشتغل بطريقة زيادة عن اللزوم، وبالتالي بيستهلك الأكسجين وبتستهلك المواد الغذائية، وبالتالي بتحصل لنا أو بتؤدي إلى التشنجات. والتشنجات دي طبعا الجهاز العصبي او الدماغ لما يستهلك الاكسجين ولفتره اكثر من نص ساعه ممكن يحصل له دمار. تمام، ممكن يحصل له دمار، واذا حصل دمار في الجهاز العصبي المركزي او في الدماغ الخلايا بتاع الدماغ لو ماتت ثاني ما بتحيا، يعني ما في دواء ثاني بيدوه انه الزول يرجع او الخلايا بتاعت الجهاز العصبي انه ترجع تاني تنمو من جديد، وبالتالي الزول هيحصل له اعاقه. وبرضه زي ما عارفين انه الجهاز العصبي المركزي هو اللي بيسيطر لنا على كل الحياه في جسمنا، لو كان التفكير، لو كان القرايه، لو كانت الحركه، لو كان الكلام، اي حاجه في جسمنا بيسيطر عليه الجهاز العصبي المركزي، فلو حصل فيه اي دمار بالتالي بيحصل لنا فيها اعاقه دائمه. دي الخطوره بتاعت التشنجات عند الأطفال الصغار أو التشنجات اللي عندها العلاقة بالحمى. طيب من هنا بما أنه التشنجات دي ممكن تعمل لنا إعاقة دائمة، في حاجات نحن ممكن لو وقفنا بها الحمى ممكن يعني نتفادى الحاجات دي، نتفادى الإعاقة الدائمة دي. طيب نمرة واحد، الأم في البيت لازم تعرف أنها توقف الحمى، لأنه المسألة تحصل في دقائق، يعني مسألة لحد نص ساعة أو كده ما أكثر من كده. نحن عارفين إنه يعني خاصة في دارفور وفي مناطق كثيرة في السودان يعني في ما في مستشفيات قريبة، بالتالي المساعدة ما كافية في إنه الأم ممكن توصل الجنين للهناك. ففي البيت أول حاجة يا أمي لمن البيبي يجيه الحمى أقلع له ملابسه، أقلع ملابسه في جسمه وطوالته وقومت هببي له هواء. تمام، ولو قاعدة في حدة فيها كهرباء شغلي له المروحة. تمام، عشان التهوية، التهوية دي بتقلل من درجة الحرارة. بعد ذلك عمل له مكمدات، مكمدات مويه ما بارده شديد ومويه ما سخنه، يعني مويه مناسبه. او ممكن تحمميه حمام العادي ده بمويه عاديه، ما مويه تلج ولا مويه بتاعت يعني ما مويه سخنه، مويه عاديه تقومي تحممي الجنه. او لو في حته كده في حاجه فيها مويه اناء كبير فيه مويه تدخلي الجنه ده جوه المويه وتطلعيه، في اسرع طريقه ممكن تنزلي بيه الحمى. بعد ذلك ممكن تديه بنادول، اذا عندك بنادول في البيت تدي الجنه ده البنادول. تمام، البنادول بخافض او خافض حراره بتسموه هنا في البيت، كده بتكوني نزلتي درجه الحراره وممكن تكوني عملتي حمايه لانه ما يحصل لنا دمار او اعاقه دائمه للطفل ده بسبب الحمى. وطوالي بمجرد عملت الحياه دي شيلي الجنه ده وديه الدكتور، شيليه وديه الدكتور، لانه الحمى دي ما ساكت، الحمى دي اسبابها كثيره، الاسباب بتاعت الحمى دي ممكن تكون ملاريا، ممكن تكون التهابات بتاع الجهاز التنفسي، او ممكن يكون التهاب بتاع الاذن، او ممكن يكون التهابات فيروسيه، او ممكن حتى بس الحمى دي جات نتيجه الطفل ده مشى الشمس وكان الشمس حار شديد وحصلت له الحمى، بالتالي ضروري انك تشيل الجنه ده توديه الدكتور، والدكتور حيفتي سبب الحمى ده ويعالجه، واذا كان في اي مشاكل ثانيه الدكتور ده هيعالجه وهيوريك انه الحافظ شنو يفترض الزول يعمل. زي ما قلنا قبلك انه التشنجات دي ما بتجي لكل الاطفال, بتجي يعني ل 5%, بس ال 5% دي في الغالب بيكون عندهم علاقه اسريه, يعني في الاسره بيكون في طفل حصل له تشنج ولا كده. لو عندكم في الاسره اي طفل حصل له تشنج, تتوقع انه في نسبه بتاع 5% انه ممكن الاطفال التانيين دي ممكن تحصل لهم برضه. عشان كده لازم امهاتي تكون عارفين كيف تنزل درجه الحراره في البيت, هم كيف ينزلوه في البيت بالطريقة التي قبل شوية قلناها, وإن شاء الله ربنا يغي أطفالنا من الإعاقات الدائمة بسبب الحمى أو بسبب التشنج اللي بيسببوا لنا الحمى. ولحد هنا حلقتنا الليلة بتكون انتهت, ونشكر لكم حسن استماعكم, ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.
شكرا لك يا دكتور جمال عبد المولى الكام معانا في برنامج إرشادات صحية, وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة والاستماع, وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة نتمنى لكم الصحة والعافية. من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر, وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات, ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا صالح عيسى محمد أحد قيادات النازحين بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور, عشان ما يكلمنا عن أحوال النازحين الإنسانية والأمنية هناك وأهم مطالبهم الحالية. أهلا ومرحبا بك صالح في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا, انا سعيد جدا يعني بالاتصال بعد فترة طويلة. والأوضاع في المعسكر ده طبعا من الناحية الإنسانية ده طبعا الوضع يعني مزري شديد جدا جدا, يعني اصلا من جانبين, الجانب الاول يعني هنا الناحية الإنسانية, وحتى يعني النواهي الأمنية برضو يعني ما مستقر, لانه يعني حقيقة يعني في غياب بالنسبة لدينا مثل المشاكل الأنفة الموجودة الداخل في المعسكر ذات حتى الآن يعني ما انتهى, والوضع والله يعني ما مشرف جد كذا. يعني في معسكر كلمة طبعا عدد النازحين عدد كبير جدا جدا, ما يقارب تقريبا 163 يعني ألف نسمة, كونوا يعني 163 ألف نسمة بدون قانون, يعني بدون قضاء, بدون يعني أمن منظم. حقيقة برضو من الصعب إدارة الفدرات اللي فاتت, صحيح كان في جهود كبيرة جدا جدا من الناس, كان لهم تجارب يعني وخبرات طويلة, وبرضو الناس يعني جو من مجتمعات متفرقة والمجتمع كان يختارهم, فكان كلام مقبول.
كيف أوضاع النازحين فيما يتعلق بالخدمات الأساسية زي الموية والصحة والتعليم؟
خدمات ده ما في جاهز, يعني احنا قلنا الحقيقة الخدمات دي طبعا إذا مسكنا مسألة بتاعت الغذاء العالمي طبعا البرنامج طبعا يعني خفض المساعدات لنسبة كبيرة جدا جدا, والآن الناس القاعدين بتحصلوا يعني على الغذاء نسبتهم يعني أقل من نسبة 25% من الأرض الكلي بالنسبة للنازحين, وهذا طبعا برنامج بتاعت الغذاء العالمي بضغوط من سياسة النظام السابق, يعني ضغطوا على المنظمات بتغيير السياسات, وجابوا النازحين في ثلاثة مستويات, في المستوى الأحمر وفي المستوى يعني الأصفر والمستوى الأخضر. المستويين دول حقيقة هم قاعدين يتحصل على الغذاء, وده طبعا يعني يمكن يكون العدد الأكبر.
في جانب المواد الغير غذائية زي الأغطية والبطاطين والمشمعات, هل الاحتياجات دي موجودة متوفرة؟
والله أول حاجة نحن الحوجة الكبيرة مش لمعسكر كلمة, معسكر كلمة وكل المعسكرات بتاعت النازحين, الحوجة الكبيرة طبعا يهون الحوجة بتاعت الغذاء أو الأكل اللي كان بيقدم منظمة الغذاء العالمي, لأنه بسياسة بتاعت الحكومة اللي فاتت طبعا يعني حقيقة يعني قفضوا عدد كبير جدا جدا من الكروت, وبعد ذلك وقفوا من الأكل تماما, ويعني النازحين الآن المشكلة ما يتحلت موجودين في المعسكرات لكن بلا أكل بلا غذاء, ومع ظروف الضغط الظروف المعيشية بالإضافة لما بعد كورونا حقيقة الناس يعانوا معاناة كبيرة جدا جدا. والمشكلة الأولى المتصدرة في داخل المعسكرات هي مشكلة الغذاء, هذه من ناحية. الناحية الثانية برضو الاحتياجات, برضو في احتياجات موسمية, احنا في زمن الخريف طبعا الناس بيحتاجوا للمشمعات, لأن المشمع ب 2000 3 4000 وظروف بتاعت النازحين ظروف صعبة, وفي ناس يعني في حوجة كبيرة جدا جدا, والمجتمع بيختلف يعني على حسب بدرجات متفاوتة. أحوج الناس ممكن يقدموا لهم ده وسائلهم برضه صعبة, بالإضافة لده في زمن البرد برضه الناس يعني بيحتاجوا للأغطية البطاطين الفرشات الأرضية, في الصيف الآن برضه الناس بيحتاجوا يعني لشرطة كمظلات حتى بالنسبة للأطفال, يعني دي كلها يعني ممكن تكون حوجة بالاضافه لذل المعالجه بتاعت المشكله بتاعت المويه برضو، يعني زمان المنظمات كان قاعد بتساهم فيها مساحه كبيره جدا جدا وفي اهتمام، لكن الان يعني ما في اهتمام كبير. يعني ممكن يكون مصادر بتاعت المويه موجوده، لكن يعني حتى الحوافز بالنسبه للناس المشغلين او الكوميونتي ما بيكون متوفر، وبذلك طبعا في ظروف برضو ضاغطه بالنسبه للناس يعني عندهم الخبره في التشغيل بتاعت البابورات والتشغيل بتاعت المويه وكده. ظروف ده ممكن يطلب واحد يمشي يعمل اسبوع اسبوعين يعني يبحث عن سبيل بتاعت معاش بالنسبه للاولاد، والمويه بيكون يعني مطلوب بالنسبه للناس. ناهيك على الادويه برضو الغاليه والباهظ في الثمن، يعني والنازحين برضو يعني قاعدين يعني في كل مرضى او اغلب المرضى بتدور شتات وما بتحصلوا بالنسبه لهذه الادويه. يعني دي مشاكل حقيقه يعني مصدره بالنسبه للنازحين. بالاضافه لدمر ده هنا التعليم الفاقد التربوي الموجود، وده طبعا لعامه السودان. بنناشد يعني حكومه الفتره الانتقاليه حكومه الثوره يعني انه الان يعني تعيد النظر الكبير في العمل الانساني، وده الحوجه الكبيره جدا جدا بالنسبه لنازنا، يعني بالسماح بالنسبه للمنظمات الدوليه عشان تدخل، لانه حقيقه المنظمات الدوليه طردت بسياسات النظام السابق. اما الان حكومه الثوره يعني حتى بتعالج الغلل ده وتسمي للمنظمات انه تدخل وتقدم المساعدات حتى انه يتم معالجه المشاكل بتاعت النازحين الممكن يعود لقريته، ممكن يعود يعني بكرامه وبحريه وامنه، والقاعد في المعسكر برضه ممكن يحاول يعمل له تخطيط الحته دي عشان على الاقل نصل الينا بيرين المنظمات تكون موجوده عشان تقدم المساعدات بالنسبه للناس حتى مشاكلهم تتعالج.
شكرا لك صالح عيسى محمد احد قيادات النازحين بمعسكر كلمه بولايه جنوب دارفور، شكرا على مشاركتك في راديو دبنجا، وايضا الشكر للساده المستمعين والى اللقاء.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات
زول سلي روحي قدرة، زول ناولني الإرادة، زول شيل من بالي صوتهم يمحو من روح القيادة، زول سلي روحي قدرة، زول ناولني الإرادة، زول شيل من بالي صوتهم ويمحو من روحي القيادة، زول سكت فيني طفلة لسه بتردد هتافة وشو اللذيذ أجمار هلا، جيل من الزوج واللطافة يرسم الشوق بعيون لوحة الوطن الغياب، يحرق الليل بالأغاني والهتافات للبخافة، فجر باكر وعد صادق بين رمش دعين مسافة، بكرة يسوع البنادي تلقى سلميتنا آفو نرجع الليل غيادة، شعب يرجع حر معافى ونبني سودان الملون بالتنوع في الثقافة، فجر باكر وعد صادق شعبي يرجع حر معافى ونبني سوداننا الملون بالتنوع في الصغاف.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بي أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الاثنين الموافق 15 مارس من العام 2021. مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم مسلح بأبيي وإصابة 3 نازحين برصاص مسلحين في شمال دارفور. مظاهرات غاضبة بالخرطوم بسبب مقتل طالب جامعي ووقفات احتجاجية في الخرطوم وعطبرة واعتصام في قريضة والأبيض. قوات من ناوي تخلي المدينة الأولمبية بالخرطوم ودقلوا يدين الحملة الإعلامية على حركات الكفاح المسلح. النيابة تكمل التحري في قضية الشهيد نوري وتحيل عدد من قضايا الشهداء ورموز النظام البائد للمحكمة. تعرض موقع بيثة اليوناميت بمنواشي بمحلية مرشينغ بولاية جنوب دارفور للنهب والتخريب، والوالي يصدر قرار بتشكيل لجنة للتحقيق. موسى هلال زعيم المحاميد يصف سجنه بسحابة صيف مرت وضريبة من أجل وحدة القبيلة، ويجدد مطالبته بإطلاق سراح بقية المعتقلين. تجمع وشباب وطلاب المناصير ينفذون وقفة احتجاجية أمام برج الاتصالات بالخرطوم احتجاجا على تردي خدمة الاتصالات بالمنطقة. دكتور عبد الله الحمدوك يتسلم أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة بالبلاد عن بنك المال المتحد، سلمها له الرئيس التنفيذي للبنك. مواطنون وناشطون في ولاية كسلة يوجهون انتقادات لقرار النيابة العامة بحصر الوظائف المطروحة بموجب اتفاقية السلام جوبا على ما وصفوه بالسكان الأصليين. نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب تدفع بعدد 34 بلاغ للمحكمة المختصة تتعلق بمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتزييف العملة وشبكات التزوير. خليكم في البيت، اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.